أحبائي، بسبب رداءة التسجيل الأصلي لهذه العظة اضطررنا إلى إعادة تسجيلها في الاستوديو، فعذرا. دعونا نفتح الكتاب المقدس إلى إنجيل لوقا لنتابع الحديث فيما تحدثنا عنه في الأسبوعين الماضيين. إنجيل لوقا الأصحاح الرابع، حيث يقول البشير: أما يسوع فرجع من الأردن ممتلئا من الروح القدس، وكان يقتاد بالروح في البرية 40 يوما يجرب من إبليس، ولم يأكل شيئا في تلك الأيام، ولما تمت جاع أخيرا. وقال له إبليس: إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا. فأجاب يسوع قائلا: مكتوب أن ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة من الله. ثم أصعده إبليس إلى جبل عال وأراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان، وقال له إبليس: لك أعطي هذا السلطان كله ومجدهن، لأنه إلي قد دفع وأنا أعطيه لمن أريد، فإن سجدت أمامي يكون لك الجميع. فأجابه يسوع وقال: اذهب يا شيطان، إنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم جاء به إلى أورشليم وأقامه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك من هنا إلى أسفل، لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك، وأنهم على أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. فأجاب يسوع وقال له: إنه قيل: لا تجرب الرب إلهك. ولما أكمل إبليس كل تجربة فارقه إلى حين. تحدثنا أحبائي بشكل خاص في الأسبوع الماضي عن تجربة المسيح الأولى، بعدما قدمنا لها وتحدثنا عن إطار ما حدث في هذا النص. في تجربة المسيح الأولى التي قال فيها إبليس: قل لهذا الحجر أن يصير خبزا، كان رد المسيح من الكتاب: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة من الله. كانت التجربة كما لخصناها هي تجربة تحويل القوة إلى نفوذ، استغلال القوة لغايات شخصية بشرية. هذا كان التحدي. كان إبليس يريد أن يتصرف المسيح كابن الله فيسقط في التجربة، بينما كان يسوع يشدد على بشريته. ومع هذا كله كان رده ردا ساحقا ماحقا. في هذا الصباح سنتحدث عن التجربتين الأخريين. يسوع واقف على جبل عال، إلى هناك أخذ الشيطان يسوع بقعة مطلة كاشفة وقال له: أترى جميع المسكونة؟ كيف فعل ذلك؟ لا نعلم، لكن في إطار وجود المسيح في تلك البقعة استطاع أن يرى ما يراه، وقال له إبليس: هذه كلها أعطيها لك، ولكن يوجد شرط واحد، وهو أن تخر وتسجد لي. كل هذه التجارب قلنا أن الأسلوب الذي استخدمه إبليس كان أسلوب التمويه، يموه عن حقيقة ما يريد، يستخدم التحدي لكي يقود إلى الإغراء. أعطيك إياها، أتحداك أن تسجد أمامي، أريدك أن تسجد أمامي. لكن التجربة الثانية في ذاتها أخبث من التجربة الأولى. قال له: حول الحجارة إلى خبز، لكن هنا كان يريده أن يسجد له. ها هذه كلها لي وأنا أعطيها لمن أريد. المقصود هنا كان يريد من المسيح بكل بساطة أن يتحول من ابن الله المتجسد إلى ابن الله المدلل. المشكلة عند المسيح التي واجهها هي أن إبليس حاول بأكثر من طريقة أن يبيع المسيح بضاعة فاسدة، أو إذا شئتم البضاعة التي سيحصل عليها آجلا أم عاجلا بطبق من السجود، كما فعل عيسو بيعقوب حين باعه البكورية بدل صحن مجدرة. المشكلة أن إبليس كان يحاول بكل طريقة أن يجهض مشروع التجسد، بالقوة يريد أن يجهد مشروع التجسد، يريد الإيقاع بالمسيح بطريقة ما، كيفما كان يريده أن يركع. هل كان إبليس يكذب من جهة إعطائه كل الممالك للمسيح، يسلمه إياها؟ أبدا. هل كان فعلا مستعدا أن يضحي بمملكته وملكه؟ طبعا إبليس كان جديا 100%. إبليس يعطينا ما نريد إن خررنا وسجدنا له فقط، هذا مبدأه، خذ ما تشاء، كل ما تتمنى نفسك. لم يكن يكذب في وعده، بل كان مستعدا للتخلي عن كل شيء وعن كل ملكية لقاء أن يتحول مجد المسيح إليه، أو في أسوأ الأحوال إن لم يتحول مجد المسيح إليه أن يسقط المسيح عن مجده. يحاول بكل الطرق. مشكلة إبليس ليس أنه يريد أن يمتلك أو يملك، لكنه يريد بكل بساطة أن يكون. هو لا يهمه أن يملكك، يهمه أن يكون سيدا على حياتك، هذا ما يهمه أكثر. وجوده، مكانه، سيطرته، مدى تجاوبك معه، المسألة كلها هي مسألة تملك وملك. ما الفرق بين الاثنين؟ التملك هو أن تمسك بأمور أو تعطى أمورا أو تشتري أمورا تصير لك، أما الملك فهو الحكم. ولهذا عندما نصلي الصلاة الربانية نقول: لأن لك السلطان والقوة والمجد، لك الملك والقوة والمجد. هذا التطور يقول للمسيح أنك أنت يا رب تملك على حياتي. الفرق هنا في تجربة المسيح أن إبليس كان يحاول أن يحصل على هذه الصفة فقط، خذ كل الأملاك ولكن ملكني عليك. أحبائي، نحن نتغنى بمجد المسيح وقوته، لكننا لا نغتني بهما، أي حتى التملك يبقى معيارا لصدق إيماننا. مثلا الرب يقول: إني أكرم الذين يكرمونني. بالنسبة لنا هي أن نعد الأملاك والأرزاق والأولاد والأحفاد، ثم نرنم ترنيمة بركات الرب عدد شاكرا، نفكر بالمداخيل والحسابات وندخل في متاهات الأرقام، نقول لك القوة والمجد ونحتفظ بالملك لذواتنا، تماما كالشخص الذي يضع عبارة على مبناه: الملك لله والإيجار لمن؟ فنحن نحتفظ بالملك لنفوسنا. إذن يسوع هنا بكل بساطة كان مجربا بتجربة الانحطاط. التجربة الأولى كانت الفساد، أما هذه التجربة فهي إلى الانحطاط. لماذا؟ لأن إبليس يلعب لعبة متوازية بين مسألتين. إبليس يتذكر عندما جرب آدم في الجنة، آدم انحنى وسلم السلطة لإبليس، والآن مرة أخرى جاء إبليس يطلب من المسيح الموضوع نفسه: سلمني السلطة فقط، سلمني رقبتك وأنا أرد لك ما أخذته من آدم. أنا أعطيك كل الممتلكات، ما أخذته من آدم، لكن سلمني رقبتك. طبعا لم ينكر يسوع أن إبليس هو المسيطر على العالم، وأنتم تذكرون أنه في إنجيل يوحنا الأصحاح 14 سماه رئيس هذا العالم. لكن في النهاية نحن نعلم ويسوع يعلم أن ممالك الأرض ستصير لربنا ولمسيحه. إبليس يقول له: أسرع قليلا، أعطيك إياها الآن بطريقة أسرع. لكن يسوع لم يقع في هذا الفخ، لم يقع. إذن التجربة الأولى كانت تجربة بالفساد، والتجربة الثانية هي بالانحطاط، أما التجربة الثالثة فهي بالانحلال. يسوع واقف على جناح الهيكل. عندما درسنا عن الهيكل في أورشليم في صف الشبيبة في مدرسة الأحد، تحدثنا عن حجر وضع على زاوية الهيكل تماما، وكتب على الحجر أنه مكان التبويق، حيث كان يبوق إيذانا بابتداء السبت وإيذانا بانتهائه. يسوع كان واقفا هناك، وقال له إبليس: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك من هنا إلى أسفل، ارمي نفسك. لابد أنك تسأل: أين الانحلال هنا؟ الانحلال هو في دعوة إبليس للمسيح أن يتحول من ابن الله الحبيب إلى ابن الله المدلل، أي استغل محبة الآب للتدليل والغنج، لا بل انتزع التصفيق من الجماهير المتفرجة على بهلوانيتك. طبعا هذا هو نوع الإيمان المسيحي الذي يفتش عنه الناس في هذه الأيام، إيمان الإثارة. دعهم يأتون إلى كنيسة، الاجتماع عادي والترنيم عادي، فيقول: هذا أمر ممل، أحضر له فرقة موسيقية فيأتي، يريد شيئا مثيرا وملفتا للنظر. نحن لا نتكلم حتى عما يحدث في المجتمع من حولنا، لا نتحدث على الإطلاق عن هذا الموضوع. لاحظوا أحبائي ماذا يحدث في الحفلات الموسيقية في المجتمع من حولنا، أو الحفلات على أنواعها، يأتونك بأشخاص أو باستعراضات مثيرة، فتأتي الناس وتدفع الملايين لكي تحضر. لكن قل للناس أن تأتي مجانا إلى الكنيسة لكي ترى مجد الرب، فلا يأتيك أحد. هذا هو النوع الذي يتكلم عنه الشيطان، الإثارة، سنسيشناليزم. والمسيح لم ينتهي من التجربة هنا بالتغنج على الآب السماوي. لماذا؟ لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك، وأنهم على أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. كلا، لم يتغنج عليه. وتابعت التجربة إلى أن وصل إلى جثسيماني. في جثسيماني كانت الدعوة للتغنج على الآب، لكن يسوع حسمها: لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. يحاول إبليس دائما أن يغرينا بهذا لكي ننحل روحيا، أن تتدلل على الله، أن تتغنج عليه، أن تطلب إثارة ما، لكن أن تقبل الإيمان كما هو وعلى ما هو ببساطته، فهذا غير مقبول. إبليس يريد أن يلهو، في النهاية يصير الواحد منا طفلا مدللا يفاخر بقوة أبيه، يستعرض بعضلات غيره، أو كما يقول أحدهم يشفط بعجلات مستعارة. هكذا يريدنا الشيطان أن نكون، لكن أن تقول أنك أنت قوي بقوة الله ولا تستخدم هذه القوة للنفوذ كما تكلمنا، فهذه مسألة لا يفهمها الشيطان ولا يفهمها العالم. لا يفهمون لماذا لم يطلب المسيح في جسيمان 12 جيشا من الملائكة، لا يفهمون. لكن يسوع لم يكن ليسقط في هذه التجربة على الإطلاق، لأن السقوط في هذه التجربة كان دمر هدف التجسد في الصليب. المسألة المرتبطة في هذا الموضوع، موضوع الانحلال والتدلل والغنج على الله، هي مسألة الميل للهدر والتبذير. عندما تتغنج لا تعرف قيمة الأمور، فأنت ميال للهدر والتبذير. هكذا تتعامل شئت أم أبيت مع الله، أنت تبذر بركاته، وأنت تبذر معاملاته، أنت تبذر تدخلاته في حياتك، لا تعطيها القيمة اللازمة والاحترام اللازم والخضوع والطاعة اللازمين. أنت تبتعد عن هذه لأنك ميال بأن الله يعطي، إذن فلنفرح فلنتمتع. لكن لاحظوا أحبائي أن المسيح في المقابل أرسل تلاميذه ليلتقطوا الفتاة الساقط من الناس، من 5000 في وليمة الأرغفة 5 والسمكتين، فجمعوا 12 قفة. لا يوجد شيء للتبذير. هذا الذي يفعل ذلك ليس من شأنه البتة أن يبذر قوة أبيه ويهدرها في ألعاب بهلوانية عن جناح الهيكل. الآن أصبح بإمكانكم أحبائي أن تفهموا لماذا أحيانا عندما نطلب من الله أمورا الله لا يستجيب. أحيانا كثيرة نحن نطلب من الله أمورا هي في حقيقتها ألعاب بهلوانية، لكن الله لا يسقط في هذا الفخ. يسوع لم يسقط في هذا الفخ، بالعكس كان الرد على إبليس لا تجرب الرب إلهك. يعجبني كلام بولس الرسول في رسالته إلى كورنثوس الثانية عندما يتحدث عن مسألة ثم يقول: لئلا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل أفكاره. أحيانا نحن نطمع إبليس فينا عندما نبدأ التفكير بالمنطق البشري، أو سأجازف وأقول بالمنطق الشيطاني، حين نظن بأن الله هو لاعب بهلوان. يا رب افعل هذا، يا رب افعل ذاك، والله يتشقلب في الهواء ويغير الأمور ويلعب بالكرات كما يريد ويختار ما يشاء، ثم يقوم بلعبة خفية يغير فيها ظروفا معينة. كلا، الله لا يسقط في هذه التجربة. لماذا تكلمنا عن هذا الموضوع؟ لأننا نحن كبشر ميالون ومعرضون لهذه المسائل، وإبليس ذكي، يعرف من أين تؤكل الكتف، يعرف تماما كيف يدخل على الخط وكيف يلعب بأفكارنا ويقول لنا أن الله ظالم، أن الله لا يهتم بنا، ولو أن الله يهتم بنا لفعل هذا وذاك. عند سماعك هذه الجملة ستتذكر كيف قال للمسيح: إن كنت ابن الله افعل هذا أو ذاك. هو يلعب على نفس الكلمات. إبليس ليس لديه شيء جديد، هو يحاول أن يلفها بورقة مختلفة ويقدمها بطريقة مختلفة، ولكن في حقيقة الموضوع جديد إبليس هو قديمه، لا يوجد ما هو جديد على الساحة أبدا، لا جديد تحت الشمس. إذن عندما تسمع هذه الكلمات في قلبك وحياتك، تستطيع أن تقول لإبليس بقوة الروح القدس وسلطان المسيح: اذهب عني يا شيطان. وهذا ينسجم تمام الانسجام مع كلام يعقوب: قاوموا إبليس فيهرب منكم. لا تظنن أن إبليس قوي جدا، يخيفك من الخارج ويقوم بمظاهر، ولكن في حقيقته يفزع. عندما دخل المسيح على الصورة صرخ: ما لنا ولك يا يسوع الناصري؟ لا تقترب منا، أنا أعرف من أنت. وأصبح يترجى لأجل حياته. هذه هي التجربة أحبائي. المسيح تجرب في كل شيء. هذا هو الشيء الجميل في الاختبار، لكي لا تقول أنت إن يسوع لا يفهم علي. هذه الاختبارات الثلاث، هذه التجارب الثلاث، تلخص لنا التجربة البشرية مع إبليس: فساد، انحطاط، انحلال. ولاحظ أن إبليس لا يكذب، مع أنه كذاب وأبو الكذاب، لكن في هذا الإطار لا يكذب البتة، هو يقول الحقيقة، هو فعلا يقول أنه سيعطينا كل ما نريد إن سجدنا له. هو مقتنع كل القناعة بأننا إذا تورطنا في مسألة خطرة بأن الله سيحمينا من خلال ملائكته. هو يصدق هذا الكلام ويعرف أن الله لا يكذب البتة. يستغل هذه لكي يصل إلى القلب. لماذا؟ لأن مشكلة إبليس بسيطة جدا، اسمها الصليب. عندما تلتزم أنت بالصليب، بمسيح الصليب، بالإيمان بعمل الصليب، بفاعلية الدم، بالخلاص بالنعمة، بالنسبة لإبليس يفهم تماما أنه خسر المعركة. هو يعرف، ولذلك هو يحاول منعك من الوصول إلى هناك، يحاول أن يمنعك من أن تعيش هذا النوع من الحياة، ويسقطك في التجربة وتجربة تلو الأخرى. ومن ثم فجأة تجد لديك قوة تحولها إلى نفوذ. لديك مسألة تملك تهمك أكثر من الملك. التملك تحصل عليه حين تسلم ملك حياتك ولا مشكلة لديك، أو في النهاية يقول لك: ما رأيك أن نجعل الله بهلوانا وأن يفعل لك ما تشاء؟ تقول: فكرة جيدة، لأن لدي طلبات كثيرة. يوجد برنامج على التلفاز أظن أن اسمه حلم، ترسل كلمة حلم وتكتب ماذا تريد، ومن ثم تنال نصيبك، تربح أو تخسر لا ندري، لكن هذا يحقق للناس أحلامها. هذه صورة مصغرة عما نريد في الله. نريد فقط أن نرسل له رسالة قصيرة ليحقق لنا أحلامنا، لأن الله ليس لديه عمل إلا أن يحقق أحلامنا. محزن الإنسان، لكن نشكر الله، الله ليس إلها بهلوانيا ولا يميل إلى التبذير والهدر. هو يريد منا فعلا أن نختبر في كل وقت صدق المواعيد، انطلاقا من علاقة شخصية مباشرة معه. ودع إبليس خارجا. لماذا تأملنا في هذه التجارب؟ لأننا أردنا أحبائي أن نفهم أسلوب إبليس وخطة إبليس للإيقاع بنا. لكن نحن نعلم بكل بساطة وبكل صراحة أننا نستطيع أن نغلبه. لهذا قال الكتاب في سفر الرؤيا: غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم. عندما يرى إبليس يسوع وصليبه الدم المسفوك يهرب ولا طارد. الشرير يهرب ولا طارد، هكذا إبليس فهو الشرير. ليس من الضرورة أن تلحق به لكي تطرده، فهو يهرب لنفسه من دون مجهود عندما يرى الصليب، عندما يرى دم الحمل على قلبك وعلى حياتك. هو يهرب لأنه يعلم أنك محمي ومصان بدم المسيح. آمين.